بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الأكفاء في الدين، قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أسامة وحماد بن أسامة عن هشام أي بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجع. فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. هذا قد قرأناه، وفيه أن الوجه الشاهد أن ضباعة بنت الزبير وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحت المقداد بن الأسود الكندي، أو المقداد ابن عمرو الكندي، لأنه إنما ينسب إلى الأسود بالولاء. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري، وله أخ قال له عبد الله مكبر، وهذا ثقة ثبت وذاك ضعيف. قال: عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى هذا الحديث أي الشاهد منه أن الكفاءة في الدين، وأن الذي يزوج هو صاحب الدين. من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. فصاحب الدين هو الذي يزوج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالكفاءة كما قلنا اتفق العلماء على أن الكفاءة في الدين، لا يزوج المسلم أو المسلمة لا تزوج من الكافر، وهذا باتفاق الأمة، وقد جاء نص على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة في حديث علي. وأيضا أن المرأة الصالحة لا تتزوج الفاسق، لا تتزوج الفاسق، وإنما تتزوج صاحب الدين الذي عنده خلق ودين، هذا الذي تتزوجه، فهذا يكون لها كفر. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز عن أبيه عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: حري أن إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له، أو قال أن يستمع. قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. فيه أولا أن الرجل قد يعرف بخيره وشره، وكذلك فيه أن غالب الناس يأخذ بالظاهر، وبأن المال له وجاهة وله كذا عند الناس، صاحب المال له وجاهة وله أيضا مكانة عند الناس، حتى أنهم قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح، وهنا حري معنى حقيقة، وهنا جاءوا بما يظهر عند الناس، هذا مقياس الناس للشخص، فغالب مقياس الناس أنهم يقيسونه بماله أو بحسبه أو بشرفه أو بغير هذه من الأمور التي فيها أمور الدنيا، فقالوا هذا إن خطب أن ينكح، لأن الناس سينكح سيزوجوه لأنه عنده مال وهو من وجهاء الناس، وإن شفع أن يشفع، على دخل واسطة في شيء من الأمور تقبل شفاعته، وإن قال أن يستمع، معنى إذا تكلم يستمع له وينصت له لأنه صاحب جاه، صاحب مال، صاحب كذا. قال ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من فقراء المسلمين، أن ذاك من أغنيائهم وهذا من فقرائهم، أو ذاك من وجهاء المسلمين، معنى من الناس الذي لهم وجاهة ولهم مثلا صولة وجولة في تقدمة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن لا ينكح، أنا مع هذا لو تقدم عند أناس ما سينكحونه، لماذا؟ لأنه فقير معدم ما عنده شيء، وغالب الناس ينظرون إلى الظاهر أو إلى أمور الدنيا. أنا سيقول من أين سيؤكلها، من أين سيكذا. قال وإن شفع لا يشفع، أنا إذا جاء واسطة لا تقبل واسطته، وإن قال لا يستمع، أنا لو تكلم ما يستمع له لأنه منبوذ عند الناس، أو أنهم ينظرون إليه نظرة استحقار غالبا، فلا يستمع لكلامه ولا تقبل شفاعته ولا أيضا يزوج. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزحزح هذا المفهوم، وأن الأمور ليس بأمور الدنيا بل بأمور الآخرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان الرجل تقي فهذا الذي يستمع له، وكذلك تقبل وساطته، وكذلك إذا خطب أن يزوج، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقوله صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فالتقي وأيضا الذي يعرف حق الله جل وعلا وحق عباده لا يضيع المرأة، وإذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها فإنه ما سيقدم إلى زواج وهو لا يستطيع أن ينفق على المرأة وليس عنده ما ينفق عليها، إلا إذا رضيت المرأة بذلك فهذا ما في شيء، إذا رضي ولي المرأة وأيضا المرأة رضيت بهذا هذا ما في شيء. أو قد يكون مثلا الرجل عنده شيء ثم يفتقر، أنا ما يجد شيئا بعد ذلك، مثل ما يحصل أحيانا في هذه الأيام، فهل على المرأة أنها تخرج من عنده؟ لا، صحيح الأولى للمرأة أنها تصبر على زوجها إن وجد طعاما أطعمه، ولا ينبغي لها أن تضيع نفسها وتضيع بيتها لأجل أنه ما عنده طعام وما عنده نفقة. لكن إن كان متعمدا، معنى ينفق أمواله في غيرهم مثل ما يفعل أصحاب القاتل الآن، فهذا إن وجدت من ينصحه أو هي تنصحه طيب، وإلا فلها أن تتركه. فالعلماء يقولون أن الرجل إذا لم يستطع أن ينفق على المرأة فللمرأة أن تتركه، معنى تفسخ النكاح، لأن النفقة تعتبر شرط من شروط النكاح، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن الإمساك بالمعروف النفقة، من الإمساك بالمعروف أنه ينفق عليها، هذا مما تعارف به عند الناس. فإذا لم يستطع أن ينفق عليها فهي بالخيار، إن شاءت جلست معه وصبرت، وإن شاءت فسخت النكاح. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خير من الأرض مثل هذا. ومسألة التخيير أخذها الفقهاء من تخيير النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، لما اشتكت بعض الأزواج من قلة النفقة وقلة المال، أمر الله عز وجل نبيه أن يخيرهن، فاختاروا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنا إذا أردتم الدنيا وأردتم المال فسأعطيكم متاع، واذهبوا إلى بيوت أهلكن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلهذا أخذ العلماء التخيير من هذه الآية. فإذا لم يستطع الرجل أن ينفق على زوجته فهي بالخيار، إن شاءت جلست معه وصبرت وهذا أفضل لها، وإن شاءت تركته وفسخت النكاح، لأن هذا كما قلنا إخلال بشرط إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. قال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا أيضا فيه أن العبرة بتقوى الله جل وعلا، وفيه كذلك أحيانا فيه غيبة الرجل لأجل إظهار أمر أعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يغتابه أو لم يذكره لأجل أنه يريد أن يذمه، وإنما ذكره لأجل أن يريد أن يبين لهم أن المال ليس كل شيء، وأن الجاه ليس كل شيء، وأن النسب ليس كل شيء. فليس الرفعة في الدنيا بالمال ولا بالنسب ولا بالشرف ولا بغيرها من هذه الأمور، وإنما الرفعة سواء كان في الدنيا أو الآخرة إنما بتقوى الله جل وعلا. فربنا جل وعلا يرفع أولياءه ويجعل لهم المكانة العظيمة في الدنيا قبل الآخرة. وكما قال الإمام الأعمش رحمه الله: لو كنت بقالا لقدرني الناس. قال: لو كنت بقالا أبيع بضائع وكذا لا تقدر الناس مني، لكن لأنه اختار طريق العلم طريق الخير والتقوى جاءه الناس من كل مكان، جاءه الناس من كل مكان حتى يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعطاء ابن أبي رباح كما هو معروف فيه صفات كثيرة مما قد يذم به الشخص من القصر الشديد وكذلك السواد والفقرة التي تكون خلف الظهر الزائدة وأنه أفطس وغير ذلك مما فيه، لكنه كان مهابا وكان كذلك لا أحد يفتي، وعطاء في مكة كان مفتي أهل مكة في الحج، وجاءه سليمان بن عبد الملك وأبناءه لأجل أن يعلم أبناءه، فلم يلتفت إليهم حتى أدى صلاته وانتهى من صلاته وورده وذكر الله عز وجل، فالتفت إليهم. فلما انتهى من مجلسه قال سليمان بن عبد الملك لأبنائه: اذكروا هذا الموقف أو هذا الذل الذي دللناه عند هذا العبد الأسود. أنا نحن ما دللناه إلا لأجل العلم الذي عنده، وإلا فنحن من الملوك ومن كذا وعندنا المال وعندنا كذا، لكن دللنا عند هذا الرجل لأنه من أهل العلم وأهل الخير، فهذا الذي جعلنا نفعل هذا. فلهذا رفع الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، والحمد لله رب العالمين.